بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلان في الاحتقان بالمائع. عليكم السلام ورحمة الله. حيث وقع كلام في مفطرية الاحتقان بالمائع، لا إشكال في ثبوت الحرمة التكليفية في الاحتقان بالمائع، ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن الجنيد الإسكافي رحمه الله. والدليل على ذلك، أي على رأي المشهور، صحيحة ابن أبي نصر البيزنطي عن أبي الحسن عليه السلام: الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن. وهذه الرواية من ناحية السناد قد يقال بضعفها بطريق الكليني، حيث أن طريق الكليني وقع، أو سند الكليني لهذه الرواية وقع فيه سهل بن زياد، وسهل بن زياد مشكل. ولكن يوجد لها طريق آخر، وهو طريق الشيخ الطوسي قدس سره، وطريق ثالث وهو طريق الصدوق، حيث أن الصدوق رواها بإسناده عن أحمد، عن ابن أبي نصر البيزنطي، أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البيزنطي. وطريق الصدوق إلى البيزنطي معتبر، ورواها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر البيزنطي عن الإمام عليه السلام. وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد الأهوازي معتبر أيضا. فالرواية من ناحية الاعتبار السندي تامة، ودلالتها على عدم جواز الاحتقان واضح، حيث قال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن. قد يقال أن الرواية مطلقة من ناحية الاحتقان، سواء احتقن بالمائع أو بالجامد، فإنه موجب للحرمة أو للمفطرية على الخلاف. ولكن يقال بالتحديد بالمائع لأحد وجهين: إما بدعوى الانصراف، بأن يقال المنصرف من قوله يحتقن في صحيحة البيزنطي هو الاحتقان بالمائع، أو يقال بأن رواية الاحتقان المطلقة مقيدة بموثقة ابن فضال بالاحتقان بالمائع، حيث ورد في موثقة ابن فضال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف بالأشياف، وهو نوع من أنواع الأدوية يستدخله الإنسان وهو صائم. قال عليه السلام: أو كتب، فكتب: لا بأس بالجامد. لا بأس بالجامد يعني المائع فيه بأسان. فالمحذور إذن هو الاحتقان بالماء. خب، الكلام طبعا هذه الرواية أيضا من ناحية السند قد يشكل في طريقها، من ناحية أو طريق الكلين رحمه الله، وذلك لوجود من هو مهمل فيها، ولكن رواها الشيخ الطوسي بطريق معتبر. ولكن وقع كلام في أنه هل الاحتقان موجب للمفطرية أو الحرمة التكليفية فقط؟ قيل ليس على نحو التضعيف وإنما على نحو وجود قول. قيل بموجبية الاحتقان للمفطرية، يعني الاحتقان من المفطرات، والدليل على ذلك ظهور النهي عرفان في الإرشاد إلى المانعية. قوله لا يجوز له أن يحتقن نهي لا يجوز، النهي ظاهر في ماذا؟ الإرشاد إلى مانعية الاحتقان من صحة الصوم، وهو دال بالنتيجة على فساد الصوم مع الاحتقان بالماء. والذي يؤيد ذلك أن السائل قال الرجل يحتقن تكون به العلة، فرض أن الاحتقان ماذا؟ مع فرض العلة وفرض الحاجة، مع فرض الحاجة لا معنى لوجود الحرمة التكليفية أو السؤال عنها، فلا بد أن يكون نظر السائل إلى الفساد وعدمه، وجواب الإمام السلام يكون متطابق مع جواب الإمام السلام يكون متطابقا مع السؤال. مقتضى التطابق أن يكون الجواب محمول على المانعية، يعني مانعية الاحتقان من صحة الصوم، وليس ناظرا إلى ماذا؟ الحرمة التكليفية فقط. يعني بمقتضى هاتين القرينتين، ظهور النهي في الإرشاد إلى المانعية، وهذه القرينة قرينة أن السؤال فيه تقييد بالعلة، وهذا يبعد إرادة الحرمة أو الحكم التكليفي. طبعا هناك من قال بالحرمة التكليفية كما هو رأي ابن إدريس الحلي رحمه الله والمحقق وكذلك صاحب المدارك، حيث قالوا بأن الاحتقان من محرمات أو من المحرمات على الصوم وليس من شنهم المفترات. قواه في المدارك بل قوى الحرمة التكليفية. هذا بالنسبة للاحتقان بالماء. وأما بالنسبة للارتماس فأيضا وقع محلا للكلام المشهور بل الدعية الإجماع القول بمفطرية الارتماس بالنسبة للصائم. القول الثاني هو القول بالحرمة التكليفية فقط، وهو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في أحد أقواله، والشهيد الثاني هنا في الروضة كما تلاحظون، والمحقق في الشرائع وصاحب المدارك أيضا، ومن المتأخرين سيد السستاني مثلا على سبيل المثال أيضا يرى الحرمة التكليفية للارتماس فقط. كراها الحكم التكليفي، يعني الحكم التكليفي ليس المفطري. هناك وهو رأي السيد المرتضى وابن إدريس الحلي. والرواية التي هي عمدة كما قلنا في باب الصوم صحيحة ابن مسلم: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. هذه الرواية لو خلينا وهي لقلنا بماذا؟ بمفطرية الارتماس بعد، لأنه وقع في سياق الطعام والشراب والنساء وهي من المفطرات قطعا. ولكن لوجود روايات أخرى يظهر منها عدم المفطرية، وقع هذا الخلاف المتقدم. من تلك الروايات موثقة إسحاق بن عمار: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاءه ولا يعودان. هذه رواية دلت على شنو؟ أنه ليس عليه القضاء، نفي القضاء دال بالالتزام على عدم المفطرية. وقوله ولا يعودان دال على أنه أمر محرم، فلا يعود إلى الأمر المحرم. هناك وجوه جمع عديدة لهاتين الروايتين، منها هو القول بالكراهة الارتماس. من باب أنه ليس عليه قضاء، هناك يعني رواية تقول أنه يضر بالصوم ورواية تقول ليس عليه قضاء، فتلك التي تقول يضر بالصوم يضر بنحو قلة الثواب في الصوم، ليس بنحو أنه يبطل الصوم.
الحرمة التكليفية، الحرمة يعني العبادة
تفسدها، فرق بين النهي بالعبادة يقتضي الفساد والتفكيك بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. بعضها هو محرم تكليفا لكن وضعا لا يضر، مثلا الآن البيع وقت النداء محرم تكليفا، لكن لو بعت اشتريت وقت النداء صحيح البيع ولا لا؟ صحيح. مثلا في المعاملات أعلم في الأصول هذا موجود البحث، التفكيك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الآن مثلا في هذه الأمور التي وقع الخلاف فيها أنها حرام تكليفا، قالوا أنها محرمة تكليفا لكن لو فعلها لا يفسد صوما، كما قيل في بعض الكذب على الله ورسوله حرام تكليفا، بعضهم قال لكن لا يفسد الصوم، لا ملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وهذا مبحوث في محله. الحمل على الكراهة من جهة أن التعبير في رواية محمد بن مسلم بلا يضر، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث، لم تعبر الرواية بأنه ماذا؟ يفسد الصوم. فبمقتضى رواية ليس عليه قضاء أو ليس عليه قضاءه، ليس عليه قضاءه، هذه ماذا؟ نحمل لا يضر على الكراهة الوضعية.
فقال
حملناها على الحرمة التكليفية، توجه إلى الإضرار
للمكلف، لم
يتوجه
إلى
الإضرار
للمكلف بما هو صائم، يعني
كيف إلى المكلف؟ لا يضر الصائم،
فيضر الصائم بما هو مكلف، يعني بما هو شخص يصيبه. توجهنا على الحرمة التكليفية وليست إرشاد إلى فساد صومه، يعني أشكلوا على هذا
الجامع.
بعد ذلكم أن الحرمة التكليفية أو الإمام لا يضر قصده الحرمة التكليفية، فمعناه ليس إرشادا إلى فساد الصوم، فما معنى لا يضر الصائم؟ لا يضر الصائم بسبب لا يضر الصائم وهو شخص، وهذا بعيد جدا.
وليس ولا يعودان، ليس عليه قضاءه ولا يعودان. بعضهم قال نحمل بقرينة ليس عليه قضاء، نحمل الحرمة في الحرمة هنا في الارتماس على الحرمة التكليفية، الحرمة على الحرمة التكليفية. ولذا الإمام قال ولا يعودان، لأنه لا ينهى النهي قرينة على أن المراد أمر تكليفي. فيه كلام وهذا لم يتعرضنا. على كل حال هذين الروايتين وقع كلام في وجوه الجمع بينها، وبعضهم قال أنه التعارض مستقر بين هاتين الروايتين ولا يمكن الجمع العرفي بين هاتين الروايتين، ولذلك يعمل بالمرجحات، والمرجحات مع الطائفة القائلة ب ماذا؟ بالمضرية، وذلك لأن الرواية القائلة به ليس عليه قضاء ولا يعودان موافقة للعامة، لأن العامة لا يقولون المفطرية الارتماس، فهي موافقة للعامة فتحمل على التقية، فحينئذ نأخذ بالرواية الأولى الدالة على المفطرية. هذا طبعا مع عدم إمكان الجمع، وإلا إذا أمكن الجمع فالأمر يختلف. بعضهم حمل الرواية التي قالت ليس عليه قضاء على غير المتعمد، والرواية التي دلت على مفطرية الارتماس بلا يضر الصائم صنع إذا اجتنب ثلاث على تعمد الارتماس. هذا وجه من وجوه الجمع. طبعا هذا بالنسبة للارتماس متعمدا، هنا أيضا قياد قال المصنف ويقضي خاصة من غير كفارة، يعني موارد القضاء من غير كفارة، الموارد التي تقدمت القضاء مع الكفارة، موارد القضاء من دون كفارة لو عاد الجنب إلى النوم ناويا للغسل ليلا بعد انتباهة واحدة فأصبح جنبا. في هذا الفرض لو عاد إلى النوم، يعني كان جنب ونام ناويا للغسل في الليل ونام إلى أن خرج عليه الفاج، مع نومته نومة واحدة ماذا عليه؟ القضاء من دون كفارة. ولا بد مع ذلك، يعني مع نية الغسل ليلان، من احتماله للانتباه عادة، أن يكون يحتمل أن ينتبه، لأنه يعرف نفسه أنه إذا نام ماذا؟ لا يستيقظ، مرهق مثلا، ويعلم أنه إذا نام الآن يقول الله خلني أنا أنوي، لأنه من نام ناويا للغسل ليس عليه كفارة، فأنا أنوي وأنام وأدري أني ما أستيقظ. لا، هذا لا يكون داخلا في مورد نفي الكفارة، ولا بد مع ذلك، يعني شنو مع ذلك؟ مع النية، مع كونه ناويا للغسل الليان، من احتماله للانتباه عادة، فلو لم يكن من عادته ذلك الاستيقاظ ولا احتماله، كان من أول نومة متعمد البقاء عليها على الجنابة، ومتعمد البقاء على الجنابة شنه؟ عليه القضاء والكفارة. وأما النومة الأولى، يعني التي أجنب فيها، فلا شيء فيها وإن طلع الفجر بشرطيه. أو احتقن، عطف على ويقضي، لو عاد بعد انتباهه أو احتقن بالماء. الاحتقان بالماء إذن يوجب القضاء من دون الكفارة. في قول ذكرنا في الشرح الأقوال في المسألة، والأقوى عدم القضاء بها وإن حرمت. يعني المصنف يرى أن الاحتقان حرمة. شنو الشارع يرى أن الاحتقان حرمة تكليفية؟ قال ولا، والأقوى عدم القضاء بها، يعني ماكو قضاء ماكو كفارة، وإن حرمت فقد حرام. وقد قيل أنه لا إشكال في الحرمة بالنسبة للاحتقان، ولم يخالف إلا ابن الجنيد في الاحتقان. وقع كلام أنه مضاف إلى الحرمة، هل هي موجب للمفطرية أو لا، هذا محل كلام. لكن في الحرمة التكليفية قالوا بماذا؟ بوجود الحرمة التكليفية في الاحتقان بلا خلاف، إلا من إلا الخلاف المنسوب إلى ابن الجنيد، حيث نسب إليه استحباب الاجتناب عن الاحتقان. أما الجامر كالفتائل فلا على الأقوى، وقد بينا وجه التقييد بشنه بالاحتقان بالمائع.
يعني الحرمة يمكن نقول إجماع عليها،
يعني إيه ما يستطيع يعني بناء على أن مخالفة ابن الجنيد لا تضر بالإجماع كما يقولون، يعني فحين هذا يمكن ندعى الإجماع. لكن على كل حال ابن الجنيد بعد من العلماء، دعوى أن مخالفة لا تضر بالإجماع هذه لا برهان عليها على كل حال. قلت التقييد بالمائع لأحد وجهين، إما للانصراف أو لموثقة ابن فضال الذي ورد فيها أنه ماذا كتب فيها لا بأس بالجامد، أو ارتمسه. وذكرنا أن الاعتماس أيضا فيه كلام، بأن خمس رأسه أجمع في الماء دفعة واحدة عرفية، وأن بقي البدن خارج الماء متعمدا أو ارتمس متعمدا. والأقوى كما عند شيخ الطوسي والعلامة الحلي والمحقق وصاحب المدارك تحريمه من دون إفساد أيضا، يعني حرمة ماذا؟ تكليفية فقط، وإن كان المشهور هو المفطرية. وفي الدروس أوجب به القضاء والكفارة، يعني حالة حال المفطرات كالأكل والشرب والنساء، كما ورد صحيح محمد بن مسلم لا يضر الصائم صنع إذا اجتنب ثلاث، الطعام والشراب والنساء والارتماس. وحيث يكون الارتماس في غسل مشروع يقع ذلك الغسل ماذا؟ فاسدا، بناء على حرمة الغسل للصائم، حرمة الارتماس يعني. فالغسل الارتماسي محرم على الصائم، وهذه الحرمة تقتضي فساد ذلك الغسل، إنه منهي عنه. الصائم يحرم عليه الارتماس، فيحرم عليه الغسل الارتماسي. إذا كان الغسل الارتماسي محرم فلا يصح التقرب به، وإذا لم يكن يصح التقرب به لا يقع صحيحا. وهذا ما يعبر عنه بأن النهي في العبادة يقتضي الفساد. لماذا يقتضي الفساد؟ لأنه يكون مانعا من شرطية التقرب، لا يمكن أن تتقرب بما هو منهي عنه. هو عرفان هذا
هو الغسل الارتماسي،
إيه، لكن في لا بلحاظ النصوص والروايات، يعني لأن الروايات قالت الارتماس
صحيح، والارتماس
المعروف لا، ليس كلامنا الآن في الغسل، كلامنا أنه ما هو المحرم على الصائم؟ الارتماس. والارتماس ماذا يفهم منه عرفان؟ ها؟
عرفان.
لا، ماذا يفهم منه في العرف، الظهور العرفي. الاصطلاحات دي اصطلاحات تصطلح عليها الفقهاء، ليست حجة. الحجة كما يقولون الإمام عليه السلام يتكلم ويلقي الرواية إلى العرف، فماذا يفهم العرف من هذه من هذا المعنى؟ اصطلاحات الفقهاء المسائل الفقهية. وما يرد في النصوص ملقى إلى العرف، فالمرجع في تحديد المفاهيم العرف. ماذا يفهم عرفا من الالتماس؟ يعني الذي يضرب الصم هو التماس تمام البدن؟
العرف يعني لا، المبنى العرفي واحد يقول ملتمس في الماء يعني ذهب رمى نفسه في الماء،
يعني لازم
غير ممكن الماء
ما في ظهور عرفي يعني. لكن طبعا توجد عندنا روايات في الحج، في روايات الحج أيضا أنه لهم في داخل الماء، فهذا طبعا منهي عنه بالنسبة للمحرم أيضا، أنه يوجد ماذا؟ تغطية الرأس، وتغطية الرأس من محرمات الإحرام. الإمام منعهم كما ومثل له بالصوم أيضا، فيفهم من ذلك أن الارتماس المراد هو غمس الرأس. لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. فيفهم من الروايات أن المضر بالصوم هو غمس الرأس وليس غمس البدن، إلا إذا كان خمس البدن يوجب يعني تمام البدن، فهذا بعد بالنتيجة.
سلطان الرواية تقول يلمسون الرؤوس، فعمال نفس التقييد بالرؤوس دليل أن الالتماس هو أهم ولا لا يغير، لكن كل فهم العربي من طول الله فلا حاجة للتقييد.
لما؟ قيد توضيحي. يعني معنى ذلك ملك القيود التوضيحية كلها بعد، يعني يكون القيود عندنا فقط قسم واحد، قيود احترازية، هذا لازم ما تتفضل من هذا.
مش ضروري ممكن قرائن، يعني هذه قرائن انه مش يكون عام
الالتماس قد يكون لا يوجد يعني برهان ودليل، انما هو استظهار عرفي، يعني قال مقتضى ظهور العرف للالتماس. وطبعا الظهور ليس من فقط حق اللافظ، وانما من القرائن الأخرى، يعني ظاهر في الالتماس في غمس الرأس كما قال الشهيد الثاني، أو التمس متعمدا. خب يقول وحيث يكون الالتماس في غسل مشروع يقع فاسدا. من الذي يقع فاسدا؟ ذلك الغسل. لما؟ أنه منهي عنه مع التعمد للناهي، انتهى. ولو نسي الصائم أنه صائم واستعمل أحد الأمور المذكورة، ولو نسي صحه أنه قيد متعمدا، فهو يريد أن يقول في صورة النسيان لا يكون الحكم شاملا له. أو تناول المفطر من دون مراعاة ممكنة للفجر أو الليل ظانا حصوله. تارة المكلف يستعمل المفطر مع الفحص، يعني مثلا هو قريب أذان المغرب يفحص مثلا، يستعمل البينات الشرعية وطرق الإثبات الشرعية لدخول الوقت، ثم يتبين له خطأ ذلك، في هذه الحالة لا يكون ماذا؟ متعمدا للإفطار، لا يضر بصومه. كذلك بالنسبة للفاجر، يعني لخروج الفاجر، هو كان يأكل مثلا ليلة و بعد الفحص تبين أن الفجر مثلا الساعة 4:30 مثلا، وأكل إلى 4:30، بعد ذلك تبين له أن الفجر الساعة 4:45 مثلا، فأكل في نهار شهر رمضان، مع الفحص لا يبر بصومه. من دون فحص أو من دون تبين فيضر بصومه. مع عدم الفحص ضروري صوما. ودل على ذلك أو يمكن الاستفادة من رواية الواردة في الباب 44 من أبواب ما يمسك عن ما يمسك عنه الصائم. الرواية الثالثة طبعا هو الباب، عنوان الباب باب أن من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة ثم علم أنه كان طالعا الفجر يعني وجب عليه إتمام الصوم ثم قضاءه، فإن تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر لم يجب عليه القضاء، ففرقت بين المراعاة وعدم المراعاة. هو في فتوى صاحب الوسائل أيضا يرى هذا الرأي، وهذا الباب فرقت فيه أربع روايات دلت على ذلك. من ضمن هذه الروايات مضمرة سماعة قال سألت عن رجل أكل أو شرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان، قال إن كان قام فنظر فلم يرى الفجر، قام يعني شنو فحص راعى الفجر فلم يرى الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه لأنه ليس متعمدا. وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر من دون فحص، قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب الكليني. يعني قام فأكل ثم نظر، هذا لم يفحص لأنه أكل ثم راح ذهب إلى هذا ليس بفحص.
الأولى قام فأكل وقام فنظر
بلي
قام معناه فحصت الأولى
بلي لا ثم عاد. إن قام إن كان قام نظر الأكل يعني فحص ولم يرى الفجر وذهب أكل ثم رأى الفجر يتبين له خطأ فحص السابق هذا لا يضر بصومه. فيها فين فنظر ذيك ما فيها فنظر
لا مستوعب
قام
فحص يعني قام ثانية ليش ما
فحص لا فنظر فلم يرى ذيك قام فأكل ذيك القيام للأكل وذيك القيام للنظر فرقا. طب متعلق القيام يختلف يعني. فهذه الرواية غيرها دلت على التفصيل المذكور في الفتاوى هنا. قال أو تناول من دون مراعاة ممكنة للفجر أو الليل ظانا الحصول فأخطأ بأن ظهر تناول نهارا سواء كان مستصحب الليل. طبعا أنت الآن إذا شككت أنت الآن في الليل تقول ما أدري يجوز لي الآن أنا أكل أو لا يجوز لي الأكل، تقول استصحب بقاء الليل. استصحب بقاء الليل يثبت جواز الأكل. على الاستصحاب الذي هو حجة، مع ذلك لا يعد هذا ماذا فحصا ولا يعد مراعاة للوقت، فحينئذ يجب عليه القضاء. ضمن من حصول الليل طبعا على كل التقديرين يعني الضمير عادة يرجع للأقرب ضمن من حصوله أو ضمن من حصول حصولهما. لا ما يعني بعيد الرجوع إلى الاثنين لأنه يقتضي أن يكون مثنبا رجوع حصولهما ظانا حصولهما المفترض يقول، فالظاهر أنه راجع إلى الليل يعني ظانا حصول الليل وأكل
أو ظانا حصول الفجر وأكل.
لا إذا ظانا حصول الفجر ويأكل متعمد قطعا لا يريد ظانا حصول الفجر لأنه يكون متعمد بعد شيئا يعني هو لم يراعي لم يراعي سواء في دخول الفجر أو في خروج الليل. الفاصلة دي بعد حطها مع الفواصل وهالأمور دي بعد
هو خطأ أول محل يعني لأن هذا كتاب مش كتاب عندك واحد مش دارس لا بلا ولا دارس نحو ولا دارس
بس اللي يطبع قد يكون يبدأ لا يعني واضح أن المراد هو شنه يعني من سياق الفتوى أنه تناول المفطر من دون أن يراعي الفاجر. خب بالنسبة لليل هو يعني كان في الليل وبعد ذلك يأتي الفاجر، كان يتناول الآكل ولم يراعي الفاجر. وأخرى نقول لا، استعمل في أول المغرب استعمل الآكل من دون أن يراعي دخول الليل. على كلا التقديرين شنو؟ على كلا التقديرين يكون إذا كان من دون مراعاة صومه باطل. على كل حال المصنف يقول سواء كان مستصحب الليل أو النهار، مستصحب الليل بأن تناول آخر الليل من غير مراعاة بناء على أصالة عدم طلوع الفجر. فمن أصالة عدم طلوع الفجر ما عندنا أصالة، هو الاستصحاب. أو النهار يعني استصحب النهار بأن أكل آخر النهار ظانا أن الليل دخل فظهر عدمه. الكلام والكلام. واكتفى عن قيد ظن الليل، هذا يؤكد يا شيخنا أن ظن الحصول الليل. واكتفى عن قيد ظن الليل بظهور الخطأ فإنه يقتضي اعتقاد خلافه، واحترز بالمراعاة الممكنة حيث قال الشهيد الأول من دون مراعاة ممكنة عمن تناول كذلك مع عدم إمكان المراعاة كغيما أو حبس أو عمى حيث لا يجد من يقلده يعني من يرجع إليه تقريبا بمعنى المصطلح، فإنه لا يقضي في هذه الموارد. طبعا لا يقضي إما أن يقلل انصراف النص إلى المتمكن من النظر والفحص، فحينئذ غير المتمكن غير المتمكن لا قضاء عليه، فلا قضاء فيهما. ويفهم عفوا فإنه لا يقضي. لما لا يقضي؟ لأنه متعبد بظنه. طبعا هذا معه في المراعاة. ويفهم من ذلك يعني من قوله المراعاة الممكنة أنه لو راعى فظن فلا قضاء فيهما، يعني الظن ببقاء الليل أو الظن بدخول الليل من طرف الفجر ومن طرف المغرب. وإن أخطأ ظنه. وفي الدروس الشرعية استقرب القضاء في الثاني، يعني في صورة الظن بدخول الليل، إذا كان ظانا دخول الليل والآن صائم وظن دخول الليل واستعمل المفطر، هنا في الدروس قال عليه القضاء من جهة أول الليل من جهة دخول الليل، وأما لأنه لا يجري الاستصحاب. وأما من جهة طلوع الفجر فيجري استصحاب بقاء الليل، ففصل بين أول الليل وآخر الليل. ففي أول الليل عليه القضاء، وفي آخر الليل يعني الفجر لا قضاء عليه. هذا في الدروس. وفي الدروس استقرب القضاء في الثاني دون الأول فارقا بينهما أو مفرقا بينهما باعتبار ظنه بالآصل له الاستصحاب يعني في الأول وبخلافه في الثاني. كما قلنا الاستصحاب يجري، استصحاب بقاء الليل يجري في من جهة طلوع الفجر يستصحب بقاء الليل، وأما بالنسبة لدخول المغرب فمقتضى الاستصحاب هو بقاء النهار.
سواء كان مستصحب الليل أو النهار بأن أكل آخر النهار ما
كان يستصحب
النهار ويأكل آخر النهار،
سواء كان مستصحب الليل أو النهار هناك شرحها الشهيد الثاني بعد شيخنا
أصحاب النهار هناك ما يصير أيام في الآخر النهار ليس أصحاب النهار
سواء كان مستصحب الليل أو النهار بأن أكل آخر النهار ظانا أن الليل دخله فظهر عدمه
أصحاب
النهار
يأكل آخر النهار يجنب بأن أكل آخر النهار
أصحاب النهار شوف لاحظ دلي هنا هو الشهيد الثاني شرحها قال بأن نهار قال بأن أكل آخر النهار ظانا أن الليل دخل ظن
يعني
ظانا أن الليل دخل فظهر عدم عدم دخول الليل في عبارة الشيء الأول إذا فيها إهام فيها إهام أن هناك
سواء كان مستصحب كانه انه اسم مفعول يعني مستصحب
ايه
هو مش مستصحب سواء كان هو ظانا
ان لا بالنسبه لليل مستصحب
بالنسبه لليل مستصحب بالنسبه للثاني ليس
مستصحب ليس مستصحب بل يعني شهيد الثاني اوضح ذلك وهي كان عباره بعد توهم كما تقولون صحيح وقيل والقائل الشيخ والفاضلان الفاضلان من هما إذا قيل المحقق والعلامة
يصح أن تقول أن المستصحب هنا بمعنى أن المستصحب كان حكم الاستصحاب يصح
بل يصح يعني يعني يكون موردا لجريان الاستصحاب
استصحاب هنا استعملنا الاسم المفعول مع المصدر سواء كان حكم الاستصحاب أو لا
بس حتى على هذا التقدير أو في النهار
يعني سواء كان حكم الاستصحاب وظنا كذا يعني معرضا
أو ظن النهار يعني
بالصحة
ممكن بل يعني بناء على بعض المباني بل لأن في استصحاب في الشبهات الحكمية في خلاف يعني فاضل النراقي والسيد الخوي يمنع من ذلك على كل حال وقيل والقائل الشيخ والفاضلان لو أفطر طبعا هذه المسألة محل خلاف المحقق والعلامة لو أفطر لظلمة موهمة أي موجبة لظن دخول الليل ظن دخول من غير مراعاة لم يراعي الدنيا مثلا كانت في شهر في مثلا شهر رمضان كان في أيام الشتاء وكان هناك خير فظن دخول الليل فاعتمد على شنه الظن لم يفحص لم يراعي واستعمل المفطر قال بل استنادا إلى مجرد الظلمة المثيرة للظن هنا فلا قضاء لما مقتضى القاعدة شنه مقتضى القاعدة يقضي لأنه لم يراعي الوقت فقط اعتمد على ما يوهم دخول الليل فمقتضى القاعدة أنه يجب عليه القضاء ولكن ها؟ لا خلاف الفرض ما فحص الفرض أنه اعتمد فقط على ظلمة الليل ويصرحون الآن ظانا دخولا من غير مراعاة شيخنا بل استنادا إلى مجرد الظلمة المثيرة للظن فقط هو اعتمد على الظلمة ولم يفحص إذا فحص خرج عن محل البحث الفرض فرض الكلام أنه هناك ظلم اعتمد عليها فقط وأكل هذا مقتضى القاعدة أنه مقتضى القاعدة أنه ماذا يقضي الصوم ولكن هناك نصوص وروايات دلت على أنه لا يقضي استنادا إلى أخبار تقصر عن الدلالة مع تقصيره في المراعاة يعني مضافا إلى أن هذه النصوص قاصرة الدلالة أنه لم يراعي فمقتضى الرواية التي قرأناها في الباب 44 التي فصلت بين المراعاة بدخول الوقت المراعاة وعدم دخول الوقت تقتضي البطلان أيضا ولذلك لأنها تقصر الدلالة فلذلك نسبه إلى القيل واقتضى حكمه السابق وجوب القضاء الحكم السابق هو هذا التفصيل بين مراعاة الوقت وعدم المراعاة وجوب القضاء مع عدم المراعاة، وإن ظن وبه صرح في الدروس. وظاهر القائلين قائلين بالوجوب أنه لا كفارة مطلقا. هذا الآن يعني هناك كلام في القضاء وهناك كلام في الكفارة. خب هذه النصوص التي وردت في الباب 51 والمصنف الشارح عفوان قال أنها قاصرة الدلالة، أنتم راجعوها لاحظوا هل هي قاصرة الدلالة فعلا أو لا، يمكن الاستدلال بها على ذلك. صاحب الوسائل قال باب عدم وجوب القضاء، يفتها يفتي بعدم وجوب القضاء على من غلب على ظنه دخول الليل فأفطار. هناك روايات مذكورة في هذا الباب، أربع روايات، راجعوها في الوسائل ولاحظوا أنها هل هي قاصرة الدلالة أم لا، كي نكمل ذلك إن شاء الله يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد.